أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الماتن: وقدم الأخص في اتصال، وقدمن ما شئت في انفصال، وفي اتحاد الرتبة إلزم فصلا، وقد يبيح الغيب فيه وصلا. يقع الكلام في بيان المراد من هذين البيتين، حيث قال: قدم الأخص في اتصال، وقدمن ما شئت في انفصال. قد عرفنا أن من موارد استثناء وجوب الاتصال أن يكون الضمير ثاني ضميري، أولهما أخص يرحمه. فقلنا أنه إذا كان الضمير ثاني ضميرين وكان الأول أخص من الثاني، فإن هذا المورد من الموارد التي يجوز فيها الوصل والفصل. وأما الموارد الأخرى فنرجع فيها إلى أصل القاعدة، وهو وجوب الاتصال. فعلم أن الانفصال يكون فيما إذا كان الضمير الأول غير أخص، بعبارة ثانية. الآن هو قال: قدم الأخص في اتصال، وقدمن ما شئت في انفصال. فنقول إن للضمير حالتين: حالة الاتصال وحالة الانفصال. وكلما كان هناك اتصال فلا بد أن يكون المقدم هو الأخص. ليش؟ لأنه حكم لنا في حالة الاتصال بوجوب تقديم الأخص. قال: قدم الأخص في اتصال، أي كلما كان هناك اتصال فيجب تقديم الأخص. ففي حالة الاتصال لا بد من تقديم الأخص. ومعنى أنه في حالة الاتصال يجب تقديم الأخص أنه في حالة الانفصال لا يجب تقديم الأخص. ثم قال: وقدمن ما شئت في انفصال، أي في حالة الانفصال يجوز تقديم الأخص أيضا، ويجوز تقديم غير الأخص. فظهر أنه كلما أن تقدم غير الأخص هو من الموارد الخاصة بالانفصال، لأنه كلما كان الضمير الأول غير أخص امتنع الاتصال. إذ الفرض أن الأخص واجب التقديم عند إرادة الاتصال. فكلما فمن شروط الاتصال تقديم الأخص، فإذا امتنع الشرط بأن لم يكن الضمير الأول أخص، امتنع المشروط فيمتنع الاتصال، وامتناع الاتصال عبارة عن وجوب الانفصال. فكلما كان الضمير المقدم غير أخص فقد تعين الانفصال. وعلى هذا فمراده من قوله قدم الأخص في اتصال أي إن للاتصال شرطا وهو تقديم الأخص، فالاتصال مشروط بتقدم الأخص، والمشروط عدم عند عدم شرطه. فإذا انعدم الشرط بأن لم يكن الضمير الأول أخصه، يعني بأن لم يتقدم الأخص، انعدم المشروط، والمشروط هو الاتصال، وعدم الاتصال ليس إلا عبارة عن الانفصال. فكلما كان الضمير غير أخص وجب تقديم الانفصال، أو عفوا وجب الانفصال. وأما إذا كان المقدم هو الأخص فيمكن أن يكون هو الاتصال ويمكن أن يكون الانفصال. ليش؟ أما جواز الاتصال فلحصول شرطه، إذا الاتصال مشروط بتقدم غير الأخص. وأما جواز الانفصال فلأنه قد خيرنا في حالة الانفصال بين التقديم وبين غيره. فلنا أن نقلب هذا التقسيم الآن إلى أن نجعل المقسمة أو أساس القسمة تقدم الأخص وتقدم غير الأخص. فنقول إن تقدم الأخص فيجوز الانفصال والاتصال، وإن تقدم غير الأخص وجب الانفصال. وخلاصة هذا المطلب أن قوله قدم الأخص في اتصال هو حكم بوجوب تقدم الأخص عند إرادة الاتصال، وهذا يعني أن الاتصال مشروط بشرط وهو تقدم الأخص. فإذا ما امتنع الشرط بأن تأخر الأخص امتنع المشروط، أي امتنع الاتصال، وامتناع الاتصال يكون بالانفصال. فصار كلما كان الضمير الأول غير أخص وجب الانفصال، وأما إذا كان الضمير الأول أخص جاز الاتصال لحصول شرطه، وجاز الانفصال لأن الانفصال لا يتوقف على أي شرط. جيد، فهذا تحول في طريقة شرح المطلب. التفت، في بداية المطلب كنا نتحدث عن الاتصال والانفصال، ثم بينا أن جواز الانفصال في مورد يصح فيه الاتصال إنما هو في خصوص ما إذا كان الضمير ثاني ضميرين أولهما أخص من الثاني. وهذا ماذا قلنا؟ قلنا يجوز أو أصل القاعدة أنه لا يجوز الانفصال في موضع يتعين فيه الاتصال، ثم استثنينا من هذه القاعدة فقلنا هناك مورد شوف يجوز فيه الانفصال مع جواز الاتصال، فهو مورد يجوز فيه الوجهان. كيف؟ قلنا إذا كان الضمير ثاني ضميرين أولهما أخص، إذن فإذا كان الأول أخص جاز الانفصال على استثناء من القاعدة، وجاز الاتصال لأنه أصل قاعدة. وهذا معنى قولنا إن الأخص إذا تقدم جاز الانفصال وجاز الاتصال. ثم بعد ذلك أراد أن يصل إلى هذه النتيجة، وهي أنه إذا تقدم غير الأخص فإنه يتعين الانفصال. جيد. قال وقدم الأخص في اتصال. لماذا؟ بيّن ذلك. السبب في وجوب تقديم الأخص هو أنهم كرهوا تقدم الناقص على الكامل، والأخص أكمل من غير الأخص لأنه أكثر وضوحا منه. وإذا كان أكثر وضوحا فكأنه مدلول عليه بأصل الفعل، فيكون كالجزء من الفعل وجزء الشيء لا ينفصل عنه. ثم قال وقدمن ما شئت في انفصال. جيد. وفي اتحاد الرتبة إلزم فصل. هذا البيت الأول ناظر إلى ما إذا كان أحد الضميرين أخص من الآخر، أو فقل ناظر إلى تفاوت الضميرين في التعريف شدة وضعفا. وأما إذا كان الضميران متساويين في رتبة التعريف، كما إذا كانا لمخاطب أو كانا معا لغائب، فهنا لا معنى للأخصية في المقام. ولذلك أفرد حكم هذين الضميرين في البيت الثاني فقال وفي اتحاد الرتبة، يعني إذا اتحدت رتبة الضميرين إلزم فصلا، يعني فالفصل واجب، وذلك رفعا ودفعا للالتباس. ولكن التفت، إذا ما أردنا أن نصل الفعل بضميرين ونجعل الضميرين ضميرين متصلين بالفعل، يعني إذا أردنا أن نوصل بالفعل الضميرين من رتبة واحدة، فإن القاعدة تقتضي أن ما اتصل بالفعل أولا هو المفعول الأول، وما اتصل به ثانيا هو المفعول الثاني، وإنما ينشأ الالتباس. إذا من هذه الجهة لا يوجد التباس، الضمير الأول الذي اتصل بالفعل هو المفعول الأول، والضمير الثاني هو المفعول الثاني. يعني صورة الضمير الأول التي عندما تقول مثلا أعطيته هو، هنا يوجد هاءان، يوجد ضميران، الأول الهاء الأولى هي المفعول به الأول، والهاء الثانية هي المفعول به الثاني. وإنما ينشأ الالتباس لجهة أن هذين الضميرين لما كانا متحدين في صورة اللفظ فلا يعلم مرجع كل منهما أي هو، فكم فلو كان أصل الكلام مثلا أعطيت زيدا الثوب، أو بعت زيدا عمرا، يعني بعت زيدا غلاما لمن؟ لعمر. بعت زيدا، ماذا بعته؟ بعته عمرا. فلو قلت بعته هو لا يعلم أن الهاء الأولى الواقعة مفعولا به هل هي ترجع إلى زيد أو أنها راجعة إلى عام. فالالتباس لم ينشأ من جهة نفس الاتصال، لأن اتصال اللفظين لا بد أن يكون بنحو يتقدم أحد اللفظين فيهما على الآخر، وإنما نشأ الالتباس من اتحاد صورة اللفظ في الضميرين. ومن هنا نعلم أن الضميرين لو لم تتحد صورة لفظهما بأن كان لفظ أحدهما مجموعا والآخر مفردا، أو كان أحد اللفظين لمذكر والآخر لمؤنث، فلا يقع الالتباس. كما إذا قلت بعتهماه فإنه من الواضح حينئذ أن المباع هو من قبيل المثنى، وأن المباع له هو من قبيل المفرد. أو كما إذا قلت بعتهما جيد، فهنا لا يوجد التباس أيضا. أو كما إذا قلت بعتهها، أي بعته إياها، أو بعتها هو، لا يوجد التباس في المقام حينئذ. ليش؟ لأن صورة اللفظ لما اختلفت علم مرجع كل ضمير وتعين مرجع الأول من مرجع الثاني. وقد ظهر من ذلك أن امتناع الاتصال مع تساوي الرتبة إنما ينشأ أو يرجع إلى وقوع الالتباس. ولما كان الالتباس مخصوصا في صورة أو يعني مخصوصا في صورة اتحاد اللفظ أو اتحاد صورة اللفظ، مخصوصا في مورد اتحاد صورة اللفظ، علم أنه إذا ما اختلفت صورة اللفظ فإنه يجوز الوصل على قلة. طبعا ليش على قلة؟ أما جواز الواصل فلأنه لا يوجد التباس حينئذ، وأما كونه على قلة فلأن فيه ثقلا واضحا. ومن هنا فقول الماتن وقد يبيح الغيب فيه وصلا، أي وقد يجوز الوصل في حالة ما إذا كان الضميران لغائب، ولكن ليس كل ضميرين غائبين يجوز فيهما الوصل، بل هناك قيد وهو أن تختلف صورة لفظهما. ومن هنا اعترض بعض الشراح على الماتن أن كلامه مطلق خال من هذا القيد، لأنه قال وقد يبيح الغيب فيه وصلا، فقوله قد يبيح بإدخال قد على الفعل المضارع يفيد القلة، وهذا أمر واضح، ولكنه لم يحدد أن هذا المورد القليل من جواز الاتصال مقيد باختلاف صورة اللفظين، بل جاء مطلقا فيشعر بأنه كلما كان الضميران لغائب فإنه يجوز على قلة الاتصال أو اتصالهما معا، فكان لابد من زيادة هذا القيد أو من النص على هذا القيد، وهو أن جواز الاتصال على قلته مخصوصا بقيد، فالاتصال مقيد من جهتين، مقيد من جهة نفس القلة، ثم بعد كونه جائزا على قلة أيضا هو مقيد بشرط، وهو أن لا تكون صورة الضميرين في اللفظ واحدة. ومن هنا اعتذر الشارح لأبيه عن هذا الإشكال بأنه قد لوح وألمح إليه في الشطر الثاني من هذا البيت، لأنه عندما حكم بجواز الاتصال جاء بحكم الاتصال منكرا، فقال وقد يبيح الغيب فيه وصلا، ولم يقل وقد يبيح الغيب فيه الوصلا، فلما نكر الوصل ها هنا أشعر ذلك بإجازة نحو من الوصل لا بإجازة كل وصل وكل اتصال، فلعله ألمح بهذا التنكير إلى هذا القيد وإن لم ينص عليه على ما ذكر الشارع. هذا تمام المطلب، والمطلب عبارة يعني، ثم بعد ذلك نكمل فيها المتكلم وننهي البحث، لكن نقرأ أولا. قال: وقدم الأخص في اتصال وقدما ما شئت في انفصال، وفي اتحاد الرتبة إلزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا. التفت ثم قال: مقصوده من البيت الأول، ما هو المراد من البيت الأول؟ ها، مش قدم الأخص في اتصال، لا لا التفت، نحن قرأنا بيتين: وقدم الأخص في اتصال وقدما ما شئت في انفصال، جيد، وفي اتحاد الرتبة إلزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا. قرأنا بيتين ثم قال: مقصوده من البيت الأول. نعم، مقصوده من البيت الأول هو هذا، وقدم الأخص في اتصال. مقصوده من البيت الأول بيان أن المراد بما أشبهه من قوله وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه هو كل ثاني ضميرين الأول منهما أخص، فإنه أوجب تقديم الأخص مع الاتصال إلى آخره. انظر شوف، وصل أو افصل ها سلني وما أشبهه في كنت الخلفة انتمى إلى آخر. تمام كذا كيخلتني. عندما قال وصل أو افصل ها أسلي، لقائل أن يقول إن هذا البيت يغني عن ذكر هذا البيت. ليش؟ قال لأنه عندما قال وصل أو افصل ها أسلني وما أشبه ها أسلني، إذا نظرنا إلى ها أسلني فنجد أنها ثاني ضميرين أولهما أخص وغير مرفوع، طبعا غير مرفوع، فنعلم من هذا البيت أن الانفصال إنما جاز بسبب تقدم الأخص. ليش؟ قال لأنه وصل أو افصل ها سلمي، فحينئذ لا نحتاج على مثل هذا التنبيه. ولذلك أراد أن يبين هذا المطلب فقال إن مقصوده ها هنا هو هذا المعنى، ولكن هذه الخصوصيات لا تتضح من دون هذا التنبيه، لاحتمال أن لا تكون خصوصية الأخصية في الأول مأخوذة في المشابهة، ولا يعلم، لا نعلم هذه، أن لا نعلم أن هذه الخصوصية قد اعتبرت في المشابهة، فأراد أن يصرح بها فقال قدم الأخص في اتصال. ولذلك شوف قال مقصوده من البيت الأول، يعني وقدم الأخص في اتصال بيان أن المراد بما أشبهه، يعني في البيت الأول ذكر أصل المشابهة ولكن لم يحدد وجه الشبه وخصوصيات هذه المشابهة. فنحن نحتمل أن تكون، يعني عندما تقول ها سلنيه في بادئ الأمر قد نعتبر أن المشابهة هي في كون الضمير الثاني غائبا، أو نحتمل فقط أن يكون هناك ضميران وليس ولا، وقد لا نحتمل أو قد نحتمل أن لا تكون قيد أخصية الأول أو عدم رفعه معتبرة في المشابه. فلذلك أراد أن يبين ما هو المراد من المشابه. قال مقصوده من البيت الأول بيان أن المراد بما أشبهه من قوله وصل وافصل ها أسلنيه وما أشبهه، ما هو المراد؟ هو كل ثاني ضميرين الأول منهما أخص. ك كيف عرفنا أن مراده من المشابهة هي هذه المشابهة؟ لأنه أوجب تقديم الأخص، قال وقدم الأخص في اتصال، شوف وقدما ما شئت في انفصال. طيب، فإنه أوجب تقديم الأخص مع الاتصال، وخير بين تقديم الأخص وتقديم غيره مع الانفصال. شوف، فعلم ضرورة الآن أن يعكس هذه القسمة، فعلم ضرورة أنه متى تقدم غير الأخص وجب الانفصال. ليش؟ لأن من شروط الاتصال تقديم الأخص، والمشروط ينعدم عند انعدام شرطه، فإذا عدم الشرط بأن تقدم غير الأخص، انعدم المشروط بأن حصل الانفصال. فقال فعلم ضرورة أنه متى تقدم غير الأخص وجب الانفصال. ليش؟ لأنه مع الاتصال يجب تقديم الأخص. جيد؟ طيب، يعني فنقول لنا، نقول عندما يتقدم غير الأخص فإما أن نصل وإما أن نفصل، فإن وصلنا لازم أن نوجد المشروط من دون شرطه، فتعين أن نفصل. قال وعلم أيضا أن الأخص متى تقدم جاز في الثاني الاتصال، لأنه قد وجد شرطه صحته، وجاز أيضا الانفصال، لأنه قد خير في حال الانفصال بين تقديم الأخص وغيره. واضح؟ ثم إذا كان المقدم من الضميرين غير الأخص، إذا كان المقدم من الضميرين غير الأخص، فإما أن يكون مخالفا في الرتبة، هذا واضح، أو مساويا فيها، فإن كان مخالفا في الرتبة لم يجوز اتصال ما بعده بحال. شو يعني لم يكن مخالفا في الرتبة؟ تقديم غير الأخص اللي هو تقديم الأعم، يعني عمليا جيد، يعني تقديم غير الأخص يشمل تقديم الأعم ويشمل تقديم المساوي. أما في حالة تقديم الأعم فهناك تفاوت في رتبة التعريف بلا أشكال، فيجب الانفصال. وأما في حالة تساوي الرتبة، قال فالقاعدة ماذا تقتضي؟ تقتضي الانفصال. ليش؟ لأن من شروط الاتصال تقديم الأخص، والمساوي لا يسمى أخص. جيد، ولذلك قال فإما أن يكون مخالفا في الرتبة أو مساويا فيها، فإن كان مخالفا في الرتبة لم يجوز اتصال ما بعده بحال واضح. وذلك نحو الدرهم أعطيته إياك، الضمير الأول هو غائب والثاني لمخاطب، والغائب أعم من المخاطب، يعني أقل وضوحا أقل تعينا منه، وأعجبني إعطاؤك إياي، قدم المخاطب على المتكلم، والمخاطب أقل تعريفا من المتكلم. ثم قال وإن كان مساويا في الرتبة، فإن كان لمتكلم أو مخاطب لم يكن بد من الانفصال، كقولك ظننتني إياي. يعني شو يعني ظننتني إياي؟ يعني أنت رأيتني فظننت أنني زيد، وكنت مصيبا بأنني زيد، ظننتني إياي فأصبت في ظنك، يعني وظننتك أو علمتك إياك، يعني علمت أنك أنت الذي تتحدث. وإن كان لغائب، فإن اتحد لفظ الضميرين، شوف، فهو كما إذا كان لمخاطب، يعني لابد من انفصال. تقول زيد ظننته إياه، طب هنا ليش؟ لأنه يلزم التباس حقيقة، ظننته إياه ولا يمكن فيه الاتصال، لا تقول ظننته هو. وإن اختلف لفظهما فالوجه الانفصال أيضا. ليش؟ لأن الضمير الأول ليس بأخص، فلم يتحقق شرط الاتصال، وقد يجيء فيه الاتصال كقولي مغلس ابن لقيط وقد جعلت نفسي تطيب بضغمة لضغمهما ها، أي لضغمهما إياها. يوجد فارق في التثنية والتذكير، في التثنية والإفراد، ويوجد فارق في التذكير والتأنيث، يقرع العظم نابها. وقول الآخر لوجهك في الإحسان بسط وبهجة أنا لهماه
يعني أنا لهما إياه قفو أكرم والد، يعني أنا لهما يعني أعطاهما إياها. جيد، أنا لهما أعطاهما إياه. وحكى الكسائي هم أحسن الناس وجوها وأنظرهموها، يعني وأنظرهم إياها. وقوله وقد يبيح، شوفه الآن أراد أن يدفع هذا أو أراد أن يبين هذا الاعتذار عن الإشكال المقدر. قال وقد، وقوله وقد يبيح الغيب فيه وصلا بلفظ التنكير، يعني بتنكير كلمة وصلا على معنى. لماذا نكره؟ قال على معنى نوع من الوصل، تعريض بأنه لا يستباح الاتصال مع الاتحاد في الغيبة مطلقا بل بقيد، وإن لم يصرح بذلك القيد وهو الاختلاف في اللفظ. هذا تمام الكلام في الباب الأول من أبواب المعارف، أي في الضمير، ولكنه ختم بحثه هذا ببيان حكم خاص بضمير من هذه الضمائر وهو ياء المتكلم. والحاصل أن ياء المتكلم من الضمائر التي تدخل على الأسماء وعلى الحروف وعلى الأفعال وتستلزم حينئذ انكسار ما قبلها كسرة إتباع، لأن الياء يناسبها الكسر فتوجب انكسار ما قبلها انكسار إتباع. وهذا الانكسار في الأسماء لا مانع منه، لأن للإسم حظا من الجر، والجر أخو الكسر، فلا مانع من ذلك. ولكن يشكل الأمر في انكسار الفعل وانكسار الحرف، والحاصل أنهم أن ياء المتكلم توجب انكسار ما قبله، ولكنهم منعوا حدوث الكسر في الفعل وفي الحرف فتخلصوا عن ذلك بالفصل بين الياء وآخر الفعل أو آخر الحرف بنون سميت تلك النون نون الوقاية، وذلك لأنها تقي الفعل والحرف، يعني تجنبهما كسرة الإتباع، لأن ياء المتكلم تقتضي انكسار ما قبلها، فلو كان ما قبلها هو الحرف الأخير من حروف الفعل لستلزمت انقلاب أو انكسار آخر الفعل، ولو كان الذي قبلها هو الحرف الأخير من الحرف الاصطلاحي لاستلزمت انكسار الحرف. فلما منعوا انكسار الحرف أدخلوا نونا بعد آخر حرف من حروف الفعل أو الحرف وجعلوها بين آخر الفعل وبين الياء، حتى إذا استلزمت الياء انكسار ما قبلها انكسرت تلك النون، فلا يصدق أن آخر الفعل قد وقع مكسورا. ولذلك يقال إن نون الوقاية هي نون مكسورة تقي الفعل كسرة الإتباع. ثم بعد ذلك اختلف في أنه لما امتنع أو لما منعوا من انكسار الفعل. قد يتوهم أن الوجه في منع انكسار الفعل
هو أن الكسر يشبه الجر لأنه أخوه، وإذا كان يشبه الجر فيمتنع دخول الكسر على الفعل، يعني على آخر الفعل، كما يمتنع الجر فيه. ولكن هذا التحليل في غير محله، إذ قد يدخل الكسر على آخر الفعل كالكسر الذي يؤتى به من أجل التخلص من التقاء الساكنين، كما في مثل قولنا اضرب الولد، فهنا قد انكسر آخر الفعل. فلو كان السبب في منع الكسر هو كونه أخا للجر، فهذا الكسر أيضا كسر فيكون أخا للجر، فكان القياس أن يمتنع التخلص هنا من التقاء الساكنين بالكسر. بل قد يدخل الكسر من جهة ثانية، وهو كسرة الإتباع أيضا، كالكسرة التي تقع بعد ياء المخاطب، في مثل قولنا تفعلين وتضربين، فإن آخر الفعل قد وقع مكسورا. فلو كان السبب في امتناع الكسر مشابهته للجر لامتنع كل كسر، لا خصوص الكسر الذي قبل ياء المتكلم. ومن هنا نحتاج إلى تحليل آخر حاصل، أن ياء المتكلم لما كانت كثيرة الدخول على الأسماء، أكثر ما تدخل ياء المتكلم تدخل على الأسماء، لأن ياء المتكلم هي تفيد النسبة إلى الذات، وكثيرا ما يتعلق غرضنا بنسبة أمور إلى ذواتنا، أو بنسبة ذوات إلى ذواتنا، فتقول غلامي وولدي ووالدي وأبي إلى آخره. فأكثر ما تدخل ياء المتكلم على الأسماء، وهي توجب انكسار ما قبلها، فصارت كسرة الإتباع هذه كأنها مختصة بالاسم. ومن هنا فمنعوا كسرة الإتباع بالفعل لا لأنها تشبه الجر، بل لأنها تشبه كسرة الإتباع التي في الاسم. مرة نشبه كسرة الإتباع بالجر وهذا لا يستقيم، لأنه يلزم أن يمتنع كل كسر. ومرة ثانية نشبه كسرة الإتباع التي في الفعل بكسرة الإتباع التي في الاسم، فنقول هذه الياء لما كان دخولها على الاسم كثيرا، فكسرة الإتباع الحاصلة بسبب ياء المتكلم هي من مختصات الاسم. فإذا ما عرض على الفعل كسرة إتباع حاصلة من ياء المتكلم، فقد أشبهت كسرة الإتباع الحاصلة من ياء المتكلم التي في الاسم، ولذلك لم يمنع كسرة الإتباع الحاصلة من ياء المخاطب، لأن ياء المخاطب لا تدخل على الأسماء، فليس هناك كسرة إتباع حاصلة من ياء المخاطب موجودة في الاسم. إذن فياء المتكلم، أو ياء المتكلم عندما تدخل على الفعل توجب كسر ما قبله، ولكنهم منعوا ذلك لأن انكسار آخر الفعل بسبب ياء المتكلم يشبه انكسار آخر الاسم بسبب ياء المتكلم، أو فقل منعوا كسرة الإتباع الحاصلة من خصوص ياء المتكلم لأنها أشبهت كسرة الإتباع التي في الأسماء، وكسرة الإتباع التي في الأسماء لا تتسبب إلا عن ياء المتكلم، وأما ياء المخاطب فكسرة الإتباع الحاصلة بسببها لا تشبه كسرة إتباع حاصلة في الاسم، لأن ياء المخاطب لا تدخل على الأسماء. هذا في الأفعال.
فالسبب في المجيء بهذه النون في الفعل أو على آخر الفعل هو أن نمنع كسرة الإتباع المشابهة لكسرة الإتباع التي في الأسماء. وأما في الحروف فالباعث على هذه النون هو أن الحروف كلها مبنية، والمبني لا حظ له من الإعراب، وإنما يلزم طريقة واحدة. ولكن دخول هذه الياء على آخر الحروف لما كان يوجب انكسار آخر هذه الحروف، فأرادوا أن يصونوا الحرف عن تغير آخره حتى لا يوهم التغير الآخر أن الحروف حظا من التصرف والإعراب، لأن الحروف لا حظ لها من التصرف، وتغيير الآخر ولو بسبب كسرة الإتباع يشعر بالتصرف. فنون الوقاية نون تعرض على آخر الفعل لتقيه من كسرة الإتباع، وتعرض على آخر الحرف لتقيه وتصونه عن تغير الآخر. والأفعال وإن كانت، شوف الأفعال وإن كانت مبنية ولكن لها حظ من التصرف، إذ ينتزع منها للماضي وللأمر وللمضارع، جيد؟ وهذا بخلاف الحروف لا حظ لها من التصرف، بل هي جامدة جمودا كليا، فكسرة الإتباع فيها تعطي لها حظا من التصرف ولو كان التصرف في غير إعراب. ولذلك تقول مني وعني بإدخال هذه النون. تتمة البحث تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.